ويذكر أمر المصطفى وأهل بيته النجبا، ونسأل الله أن يرزقنا شفاعتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول الله سبحانه وتعالى فيما يحكيه عن نبي الله صالح والحديث مع ثمود: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هذا هو منطق الأنبياء والأئمة. وحينما يقول تولى عنهم لم يترك المهمة ولم يترك المسؤولية، ولكن قد يتولى عن عمل يمارسه المجتمع خطأ. حينما قرروا أن يعقروا الناقة فتولى عنهم، ولكن أراد أن يقول أن هذا الدين وهذه الرسالة الله اختارها لعباده فلا يمكن أن تنتهي، لأن بعض الناس ربما يسمع الأخبار فيتخوف ويهتز، كما في بعض الفضائيات أن الناس قد مالوا إلى الانحراف ومالوا إلى الإلحاد وإلى الكفر بالنبي وبال أئمة وبالصالحات والمقدسات وبالدين وبالخالق. هذه القضية لا تخيف المؤمن. أولا، الدين هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقد مرت ظروف كثيرة ولكن الظروف تنتهي والفطرة تبقى. وأنتم أو فيكم ربما ممن شهد هذه الموجات التي عمت المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية وكثير من مناطق العالم وكثير من، ولكنها تبددت وانتهت. الأنبياء لا يخافون على رسالة الله، ولكن قد يخافون على الإنسان حينما يخسر هذه النعمة العظيمة وهي قضية الارتباط بالله. فتولى عنه وقال: يا قوم لقد أبلغتكم. فأنا مسؤوليتي أن أبلغ، مسؤولية العامل في سبيل الله أن أبلغ، بس ما يتردد ولا ينقطع ولا يخاف ولا يخشى، لأن العمل مع الله سبحانه وتعالى. قد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هسه طبعا حينما يتحدى أنكم لا يتحدث أنكم لا تحبون الناصحين، مو كل الناس، يعني هذه الثلة التي طغت، ولذا بعض مرات ثلة تطغى قد تؤثر على المجتمع فينزل العذاب، كما يقول القرآن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن منهج الأنبياء هو النصيحة، وهي تختزن أشياء كثيرة. أولاً، النصيحة صحيح اسمها العام يختلف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه قضية. وقطعاً ما عبد الله بشيء كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القضية الثانية أن الإنسان يقدم اعتذاره بين يدي الله: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني أنا ما أمتلك، أنا لست عليهم بمسيطر، وإنما أنا أقدم نصيحتي. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، ترى الطريق من هنا. إذن أحبائي وأخواني، فكرة النصيحة فكرة مقدسة مارسها الأنبياء، مارسها الأئمة، مارسها الصلحاء، تعالج النفس، تعالج الأمراض، تعالج المجتمع. ما ينبغي للمؤمن حينما يشوف المفاسد أو الأخطار الكبيرة يقع في اليأس، يقول بعد هذا ما عليه مسؤولية، خلص هذا المصطلح ما يستجيب، وأنت تدرون يعني ذولا قوم صالح يعني اتفقوا عيانا على أنه مخالفة لله ومخالفة للنبي بأن يعقروا الناقة. إذن النصيحة أساس، النصيحة لك لنفسك تنصحها في أن تضعها في الموضع المناسب، النصيحة لله، النصيحة لرسوله، النصيحة للمؤمنين، النصيحة للحاكم، النصيحة لولي الأمر، النصيحة لأخيك، النصيحة لزوجتك، النصيحة. فقد ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه من سعى في حاجة أخيه فلم ينصحه فقد خان الله ورسوله. يجي كلفك مؤمن يقول لك امشي وياي أن أستدين من فلان، وأنت تعلم أن فلان لا يملك أو أن فلان ليس من عادته أن يدين أحدا أو يقرض أحدا، يقول أنت هم مسؤول، مو بس تقول أنا ما خان، خليه أخويا حتى لا يزعل عليه، ولكن يجب عليك أن تقول له أن هذا الإنسان لا يملك، أو تقول له أن هذا الإنسان لا يقرض أحدا. هسه طبعا كثير من الناس يزعل، وهي النصيحة أمر معروف نعم بها زعل، على الجين واحد يقول شيخنا يمشي وياي أروح نخطب بيت فلان، أنا أدري أن فلان لا يعطي لابن هذا زوجته، فأنا مو أشد روحي وألبس ملابسي وأطلع وياه وأنا أعلم علم اليقين بأنه لا يتحقق هذا الأمر، وقد يترتب عليه مفسدة وتترتب عليه عداوة. يقول يجب أن أقول له. وهكذا في كل القضايا الاجتماعية، في القضايا السياسية، في القضايا الفكرية، في القضايا السلوكية. فالنبي يقول أن من استنصحك في أمر، بل حتى لو أن استنصحك يطلب منك أن تذهب معه وأنت تعلم أن هذا الأمر لا يتحقق، كن صريحا وقل أن هذا الأمر لا يتحقق. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعتبر النصيحة هدية، فيقول اقبلوا النصيحة ممن أهداها إليكم. هذا واحد جايب لك هدية، جايب لك حتى لو بسيطة، حلوى، قنينة عطر، أي شيء من هذه القضايا، زين؟ يقول هاي هدية، ومنطق الإنسان الكريم في الحياة أن يقبل الهدية. قد يكون هذه تزعجك، قد يكون تسيء إليك، قد أشياء كثيرة، على أقل تقدير لا تصد، جزاك الله خير. حتى بمستوى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يمتدح يقول أنا أعرف بنفسي، جزاك الله خير بس أنا أعرف بنفسي. إذن منطق النصيحة ويزوجتي، أنا أدري أنها تلبس ملابس غير مناسبة مع ابني، مع بنتي، مع جاري، مع صديقي، مع أخي، أقول له ترى هذا الطريق ما يفيدك، أنا هيك أعتقد. هسه المجتمع في حالة من الشك بحيث يشك في كل شيء، بس أنت المنهج النبوي مالك يفرض عليك هذا. يعني أنت لما تقرأ القرآن، القرآن مسوي مقاطع، قصة صالح شنو نهايتها؟ يقول نهايتها فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وأنا لكم ناصح أمين. لأن النصيحة بحد ذاتها لها تأثير. يقولون حتى إبليس حينما أراد أن يغوي آدم وحواء شنو سوى؟ وقاسمهما، يعني قسم لهما يمينا، وقاسمهما عني لكما من الناصحين. أنا أقول هذه مجتمعاتنا تكاد تكون مختفية، كل واحد يقول ما أعرف يسويها، هذه مشكلة، هذه مشكلة عشائرية، هذه مشكلة حزبية، هذه مشكلة اجتماعية، هذه مشكلة أخلاقية، هذه بها مشكلة السبب بعداوة، هذه بها مشكلة. هو شو السبب لك؟ أنت كإنسان مؤمن عليك واجب. يجيك الشيخ أبو زهراء يريد يسوي هذا العمل، أنت وراه رأسا تروح تقول هذا مو زين مو صح، أنت بساعة من قالك كل شيخ معنا هذا ما هو به العمل، وهذا العمل يضرك، هذا العمل ما ينفعك، هذا العمل ما يصل إلى نتيجة، هذا العمل هالشكل. هسه بعد أنت عليك. ولذا هو بالنصيحة الله ما قايل أنه الإنسان إذا نصح الباقين راح يستجيبون، لا بالعكس، أصلا يدري الإنسان أنكم لا تحبون الناصحين، مع أني ناصح أمين، يا زوجتي يا أولادي يا بناتي يا جيراني تمر علينا في المجتمع في قضية، هذه مسؤوليتي، مسؤولية الإنسان من يوم خلق الله الخلق إلى يوم تنتهي. وكل الأنبياء مروا، يعني هو بس هذا زمننا صار لنا 10 سنوات تخربت في كل الأمور، لولا هي على طول بشرية. شوفوا مواجهات الأنبياء في الجانب الجنسي كيف انحرفت البشرية وأصلحها، في الجانب الاجتماعي، في جانب البيع والشراء والتطفيف والمكاييف والموازين، في جانب يعني الإساءة لما يعني للسلوك والذوق العام موجودة. فإن انت مو بس اليوم، ولا يجي واحد أيضا يحطم أعصاب الباقين فيقول أن القضية انتهت، لا ما انتهت، مسؤوليتك ما تنتهي. وقفوهم إنهم، أنا الآن شفت وين مجموعة، شفت وين مجموعة، المجموعة تقول لا سامح الله كلها خرجت عن الأدب والحدود واللياقة والدين، أنا أبطل خلص بعد أقول مالي شغل، لولا على أقل تقدير شنو أن أنا أسقط التكليف الشرعي عني، أقول هذا التكليف، هاي الطريقة الصحيحة، هذا البديل الصحيح، وأظل أحكي به. النبي ظل يتكلم بهذه القضية حتى في آخر لحظاته، آتوني بكتف ودوات أكتب لكم بعد لحظات. والأمين يخبره جبرائيل لحظات وأنت قادم علينا، أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا. وسمع بإذن أنه قال إن النبي لا يهجر، أعوذ بالله، وإن النبي قد غلب عليه وجع، بس هذا ما عقله، هذا مسؤوليته، قدم مسؤوليته إلى آخر لحظة. إذن أخواني خلوا بذهنكم أن الإسلام يقول الدين النصيحة، عندنا قواعد دنيا قواعد عموميات تطل الإسلام سعى حينما يقول الدين المعاملة، الدين النصيحة، القاعدة تبقى عندك في ذهنك اشتغل بيها. أنا ما أقول الإنسان ما يتألم، أنا هم يصير عندي، أنت تصير عندك، أي واحد، وقما أتألم أنزوي أبتعد عن المجتمع 10 دقائق ساعة ساعتين يوم شهر، بس هذا لا يغير من مهمتي ومسؤولي. أنا دائما أذكر فشي هواي راح والله يشهد، يعني مخليه ذهني أقول وناقله هناك خدمتكم. أبو حمزة الثمالي توفي وعمره 134 عاما، توفي وهو في المسجد يدرس، أقل الروايات تقول أنه درس قرابة 100 عام متواصلة، عاصر الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم، حتى فقاعد يشد بطنه بحزام ويقعد في مسجد الكوفة من بعد صلاة الفجر يبدأ بالتدريس إلى أن تصل الظهر، ثم يأخذ قليلاً قيلولة في بيته، يأخذ طعاما ثم يعود ويبدأ بالتدريس إلى عام، وعندهم ذرية كثيرة، ذريتهم كلهم علماء. يعني تقرون أبو حمزة الثمالي، ثابت بن دينار، تتصور أن في الواحد اشتغل 100 عام تدريس بدون انقطاع. هذا ايش عنده؟ ولذا الله سبحانه وتعالى ذولا طعم سمعة وطعم كرامة وطعم أشياء، والعلم أودعوا عندهم أسرارا وأودعوا عندهم أدعية. تقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي، شوف شنو هالصفاء اللي منحة قدرة وقوة روحية ومعنوية وصلة وتواصل وارتباط مع الله سبحانه وتعالى. تتصور 100 سنة هو يدرس في مسجد. إذن يقول: واقبل النصيحة ممن أهداها إليكم. أخواني، النصيحة بعض المرات علاج نفسي، أطباء النفس والصحة النفسية يقولون أنت عندك علاجات، من ضمن العلاجات أن ما تخلي عندك في داخلك ينكبت، أنه تخرج ما تمتلكه بالأدب بالحكمة باللطافة. المهم أنت شنو توصل الفكرة. فيقولون هذا من العلاجات. وفي مجتمعاتنا اليوم كل ما زادت الماديات كثرت فيها الأمراض الروحية والمعنوية، شنو علاجها؟ فمو تأخذ لها شيشة دواء ولا تأخذ لها حباية، لا، لها علاج من جنسها، أنك تستخرج ما في داخلك وتوصله إلى الآخر. وتقول لمسؤولية، يعني أنت أنا مثلك، قد أكون مشتبه، قد أكون خاطئ، هذه مسؤوليتي، اقبلها مني حتى تشجعني على أن أكون ناصح، وأنا هم أقبل منك إذا أنت اعتذرت. ولذا هي علاج نفسي لأمراضنا، لروحياتنا، لمشاكلنا، لمتاعبنا. فقد ورد في بعض الأحاديث: إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة. وفي دعاء إمامنا زين العابدين في دعاء مكارم الأخلاق يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح. يعني اعطيني قوة وسددني أن أواجه اللي يريد يغشني، أنا أعطيه نصيحة مهما. هذا الأدب، هذا أدب الإسلام، هذا أدب أهل البيت، هذا أدب زين العابدين، ابن القرآن، ابن الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، بأن يجعلنا ممن يقبل النصيحة وينصح الآخر، وأن نكون مصداقا لأنبيائنا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
صل على محمد وآل محمد.
والحمد لله الذي جعل الإخلاص وجعل لنا الحمد مدعاة للتوحيد والإخلاص والثقة بالله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يجنبنا الإلحاد والشرك والشك، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أمرنا أن نتواصل بالحق وبالصبر، وأن ننصح أنفسنا وإخواننا في مواقع المسؤولية جميعا، في كل مسؤولية يتحملها الإنسان، مسؤولية الدين ومسؤولية الرسالة ومسؤولية السياسة ومسؤولية العيش. الكل مخاطب للتفكير وأن يتواصى بعضهم إلى البعض الآخر. من القضايا التي نود أن نذكرها أن مجموعة قضايا. القضية الأولى، يبدو أن العراق واضح من خلال التقارير ومن خلال حتى المعنيين مقبل على قضية شحة المياه، وإن كان أمر الله قدر المقدورة، وإذا أراد أن يمطرنا بالغيث ويكفينا مؤونة هذا وذاك هذه من نعم الله، ولكن الله أمر العباد أن ينظموا أنفسهم. قضية المياه ستواجه المجتمع وستكون قضية كبيرة وليست صغيرة، ولذا نتمنى على الأخوة المسؤولين من جانب أن يكون لها مجلس أعلى، وفي كل عالم قضية المياه لها مجلس أعلى، لأنها تدخل في حياة كل الناس، في حياة الإنسان، في حياة الحيوان، في حياة الشجر، في حياة الاجتماعية اليومية، وبالتالي لا بد من التفكير بها بشكل جدي. والقضية الثانية أن تكون هذه الجهة تخبر الناس عن الأمر الواقع بدون لعب وبدون سياسة وبدون يعني إخبار كثير من القضايا. والأمر الثالث أن يكون هنالك توعية للناس، يشارك به الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمساجد وأئمة الجمعة والخطباء وكل الذين يتحدثون، أن تكون توعية لقضية المياه حتى تزول هذه الأزمة. نسأل الله إن شاء الله أن تزول، لأن العراق أولا هو بلد يعني صار يغلب عليه الجو الحار والجو الجاف، يعني حتى الخزانات الضخمة في العراق كسدود الموصل والثرثار هذه تفقد يعني ملايين الأمتار بالتبخر، لأن الجو هو بطبيعة الحار، غير اللي قلة الأمطار، غير اللي الدول كتركيا وغيرها حينما تتلاعب بهذه القضية. تقصير من زيت، تقصير من دولة، تقصير من الناس، تقصير من المزارع، تقصير من الفلاح، هذا تقصير يكون مشترك في هذا المجال. ولكن دولة صاحبة قرار تستطيع أن تجعل هنالك استراتيجية واضحة في هذا المجال. فنتمنى أن تكون هذه القضية، لأنه لو افترضنا أن افترضتها ولكن الماء خطر أن يكون ينتهي من المجتمع، بل انتهت حضارات وانتهت دول وانتهت مدن لأن انقطع عنها الماء. يعني تشوف هاي المدن اللي بالصحراء انقطع عنها الماء فتحولت إلى آثار، وبالتالي هي قضية مهمة وقضية كبرى ضروري أن تناقش بشكل واضح، وأن يكون للدولة دور واضح، وأن يكون أيضا المواطن. لأن رسول الله وقف على أحد المؤمنين وهو يتوضأ على نهر جاري، عين ما الماء تمشي، فرآه يسرف في الوضوء فقال له لا تسرف في صرف الماء. قال يا رسول الله أو في الوضوء إسراف؟ قال نعم حتى في الوضوء إسراف، وإنما لابد أن الإنسان يفكر بهذا الماء اللي هو ملك للناس جميعا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قضية الانتخابات، راح نظل نعيد أكو حقائق واضحة عندنا أنه الانتخابات هو خيار البلد. هسه مو هذا الخيار الأفضل عند الله، بس الخيار الموجود هذا وهو خيار البلد، وبالتالي لا بد من هذا الخيار، لأن مقابل خيار الانتخابات الفوضى، كما يقول أمير المؤمنين لا بد للناس من إمام بر أو فاعل. وأنت تدرون أول ما سقط النظام كيف كانت الفوضى على ما في هذا النظام وعلى ما في بعض السياسيين سيئين، بس يبقى النظام هو الحاجة الطبيعية. فالانتخاب ضرورة، لأن راح يدقون براسنا من ذاك الوقت أنه مو ضرورة، حتى قد يكون بالأخير تصفو لمجموعة بما فيهم بعض البعثيين حتى يكون هم الموضوع. فالانتخابات ضرورة، وهذا ما يركز عليه العقل والشرع والعلماء. والقضية الثانية أنه إحنا كنا نختار من الآن، خلي بذهنك وين راح، خلي صوتك. هو إحنا جربنا مرتين حالة جديدة، ثلاث مرات حالة جديدة، شوف هذا عنده مشروع. لو مثل ما يطلعون بعض السياسيين اللي يصلح كل العراق، اللي يقول لك صلح كل العراق، لو واهم لو قال العراق يحتاج لتصليح طويل، سنين طويلة وأموال طويلة، لا زالت آثار البعث في التدمير آثار واضحة، 30-40 سنة دمروا البلد تماما. وبالتالي أنا أقول أنت بالمشروع، أنت جايني حزب، جايني فلان، شو تريد تسوي؟ يجي في واحد يقول أنا بدي أصلح بس الضمان الاجتماعي، بدي أسوي راتب للضعيف اللي ما عنده راتب، بس هاي شغلتي. نقول له إيه، خوش فكرة، وشنو مشروعك؟ وشلون تريد تسوي؟ يجي واحد يقول أنا بس أصلح الصحة، وهكذا، هذا شيء منطقي ومعقول، أما أنا أصلحها كلها، هذه قضية مو صادقة. فانتبه وين تخلي الصوت اللي يكون أمين فينقل لك الفكرة. قضية ثانية، قضية ثالثة، الاستثمار اللي صار والمشاريع اللي صارت في الكويت، إحنا الجنوب ومناطقنا الأكثر هي أكثر من قدمت تضحيات. هم قدموا طابوق وبنيان، إحنا قدمنا شباب ورجال، هذا واحد. الشيء الثاني أن الجنوب من زمن الدولة العثمانية إلى اليوم لا زال هو في الإهمال. الدولة العثمانية كانت تعامل ويا طائفية، والدولة الجديدة شوية الملكية خففت، بعدين رجعت الطائفية المقيتة، ورجعت إلى آخرها الانتفاضة. وماذا عمل صدام بالجنوب؟ هذه الاستثمارات ينبغي أن يكون أخواننا النواب والباقين ومجالس المحافظات والمحافظين أن يدقون على الدولة أنه تعالوا إحنا مناطقنا آمنة. زين أنتوا هم تجيبون هاي الفلوس ودوها هناك، وثاني يوم يطلعون 10-15 وقادمون يا بغداد قادمون، يعني تسووهن ويتلفن. تعالوا خلوها مناطقنا آمنة، سووا بها الأكثر، وخلي ذولاك يشوفون أن المناطق الآمنة حصلت على شيء جيد. فهذا الصوت ينبغي أن يبقى، هو أنه إحنا الاستثمار نريد بمناطقنا، هم كانت محرومة وهم آمنة وهم قدمت دماء وشهداء. هو شباب قعدهم بأربيل، وهو قد جاب الإرهابيين ودمرهم، والآن هو يريد كل. فينبغي الدولة أن تكون يعني عادلة في هذه القضية. مسألة الشرعية، الأمر الرابع، هل أن استخدام آليات الدولة وأدوات وأجهزة الدولة، سيارات، هل أن هذا الأمر جائز؟ بعد نهاية الدوام كل الفقهاء يقولون غير جائز، إلا أن يكون بإجازة من الدائرة تور مدينة بغداد بالسيارة. أما الآن سيارات تطلع العصر، وسجل السيارات الرسمية، وسجل الشفلات اللي قاعد تشتغل وراء الدوام، تروح أنت على البلدية يقول لك استحلي بالمعاملة، تعال العصر وأنا أطلع وياك، يطلع الشفل مال الدولة ويجي يقص الشارع ويعدله ويرجله ويجمعونه ويطلع 150 و200. هذا العمل غير جائز، هذا واحد. شيء ثاني، هو يركب السيارة مال الدولة، يأخذ مؤقتات الدولة، أجهزة الدولة، بحيث المراجع يقولون حتى استخدام الإنترنت اللي هو للدولة أنت تستخدمه خارج الدوام، هذا لا يجوز شرعا أبدا. مسألة ثانية، هل يجوز للزوج أن يتصرف بأموال زوجته؟ كل فقهائنا يقولون لا يجوز للزوج أن يتصرف في أموال زوجته بأي حال من الأحوال، وهذا العمل محرم والمال باطل ولا يجوز له ذلك. هذا يقول لا أنا قد فلان فلان، يقول لا، قد يختلفون في بعض الأشياء، ولكن كأموال هاي زوجتك وهاي لك وهاي ابنك، هذا إني ما لك حق تصرف إلا بإجازة منها. هذا الأمر. الأمر الأخير، هل يجب على ذوي المدين أو المعسر الذي هرب أن يدفع الأموال والديون تحت طائلة عشائرية، تحت طائلة أشكال؟ أنا واحد من عندنا أخذ فلوسه وراح، أنا أخوه، أنا ابن عمه، أنا قرايبه، أنا زوجته، أنا مسؤول أدفع عنه؟ لا يجوز، وما يؤخذ تحت التهديد العشائري وغيرها هو غصب محرم بأي سبب من الأسباب. ابنكم أخذ فلوس وراح، أنا قايل لك تعطي فلوس، فسوغ محسرة له أو هرب، فهل يجوز أن يقعدون عشائريا ويفرضون عليهم أنكم أخذ فلوسنا تعالوا جيبوا هاقد؟ كل ذلك محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال، ولا يجب عليهم ذلك ولا على العشيرة، ولا يجوز إجبارهم على دفع هذه المبالغ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا فينا ويفقهنا في أحكام الشريعة ويجعلنا وإياكم من الملتزمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقم الصلاة ورحمة الله.
يا الله.